الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وثانيها، إذا جنت على غير مولاها فيدفع ثمنها في الجناية بعد بيعها، أو رقبتها، يدفع رقبتها إن رضي المجني عليه ولم يقتص. هذا في صورة ما لو كانت الجناية عن عمد. أما لو كانت الجناية عن خطأ، كما سيأتي تفصيله غدا إن شاء الله تعالى، لو كانت الجناية عن خطأ فيكون المولى مخيرا بين الفداء وبين إعطاء الأمة أو العبد للمجني عليه كي يسترقه. على كل حال، هذا له تفصيل يأتي غدا إن شاء الله تعالى. وثانيها، إذا جنت على غير مولاها فيدفع ثمنها بعد بيعها في الجناية، أو يدفع رقبتها إن رضي المجني عليه ولم يقتص، لأن الفرض ماذا؟ هذا في صورة ما لو كانت الجناية عن عمد. ولو كانت الجناية على مولاها، هي جنت على مولاها، فحينئذ لم يجوز هذا، لا يكون من موارد جواز البيع. لماذا؟ لأنه لا يثبت له على ماله مال، والفرض أنها ماله، أم الولد ماله. وثالثها، إذا عجز مولاها عن نفقتها فحينئذ خوفا من الضرر عليها تباع، فهذا أيضا من المواضع التي تستثنى من المنع عن بيع الأمة المستولدة. وثالثها، إذا عجز مولاها عن نفقتها ولو أمكن تأديها، يعني تأدي النفقة ببيع بعضها، وجب الاقتصار عليه، يعني على بيع البعض على هذا البعض، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الضرورة، لأن الضرورة ترتفع ببيع البعض، فلا يجوز حينئذ بيع الأمة كلها. وقوفا فيما خالف الأصل اللي هو عموم المنع أو استصحاب عدم الجواز. رابعها، إذا مات قريبها ولا وارث له سواها، لتعتق وترثه، لتعتق يعني تباع ثم ماذا؟ تعتق. كيف تباع؟ يعني تشترى من مولاها، من مالكها. الذي يقدم على ذلك هو الحاكم الشرعي، الذي يتصدى لذلك هو الحاكم الشرعي. اكتبه قبل لتعتق، يعني تباع لتعتق من قبل الحاكم الشرعي لمكان ولايته. الحاكم ولي في هذا المورد، لمكان ولايته في هذا المورد، لتعتق من قبل الحاكم الشرعي لمكان ولايته في هذا المورد، فيشتريها الحاكم الشرعي، فيشتريها من ماذا يشتريها؟ من التركة. يبقى النتيجة لا وارث له سواها، مات قريبها ولا وارث له سواها، فحينئذ هناك مال، فنحن نبيعها، يعني تشترى يعني مولاها يبيعها لمن؟ للحاكم الشرعي، يعني الحاكم الشرعي يشتريها. المال الثمن من أين يكون؟ فيشتريها من التركة حينئذ. وإن زاد، اكتبوها هذه، فيشتريها من التركة حينئذ، وإن زاد من التركة شيء دفع إليها، هذا الزائد يدفع إلى الأمة التي اعتقت، دفع إليها بعد عتقها، مهم، دفع إليها بعد عتقها. وإذا قصرت التركة عن قيمتها، سبحان الله، هذا الذي تريد أن ترثه من قريبها كان أقل من قيمتها، هذه القيمة التي ستدفع إلى مولاها، وإذا قصرت التركة من قيمتها فلا تفك. وكانت التركة من يأخذ التركة حينئذ؟ نعم، أو الإمام عليه السلام عند حضوره. وإذا قصرت التركة عن قيمتها فلا تفك، وكانت التركة للإمام عليه السلام. ليش؟ لأن في هذه الحالة لا تكون وارثة، والإمام عليه السلام وارث، من لا وارث له. على كل حال في هذه الحالة نحتاج إلى رضا أصلا الغير، بعد نمنع من البيع، نمنع من البيع حينئذ. عندنا عموم البيع، من عموم المنع من بيع الأمة المستولدة. شيخنا
تقدم لها هدية،
لا
تصرف على إحتاج الأدب،
هذا اللي المشكلة. لذلك هذه الموارد باستثناء الموضع الأول، باستثناء الموضع الأول قد قام عليه الدليل، أما سائر المواضع لا تخلو من استحسان أو قياس. على كل حال، ورابعها إذا مات قريبها ولا وارث له سواها لتعتق وترثه. طب ليش ما منورثها وما زالت أمل؟ لا، بناء على أن العبد يملك، ما شاء الله أن أعلام كثيرون. لماذا لا ترث؟ الرق بما هو رق مانع من الإرث، الرق بما هو رق مثل الكفر مانع من الإرث، يعني الكافر لا يرث من المسلم. وكذلك القاتل لا يرث من المقتول، هذه أبحاث خاصة في الإرث.
أربعة.
إنه غير ابن الزنا،
غير العتق، هي ثلاثة، هي موانع الإرث.
نعم، على كل حال، فإن إذا بس إذا بتحب تضيفه لما وترثه، فإن الرقية من موانع الإرث. من هنا لا يمكن أن ترث قريبها حال كونها أمتان، لأن الرقية من موانع الإرث. يقول الشارح رحمه الله: وهو تعجيل عتق أولى بالحكم من إبقائها لتعتق بعد وفاة مولاها. ليش نحن نجد طريقة أخرى ولا نقع في محظور بيع الأمة المستولدة؟ هذا يمكن لنا ماذا؟ يمكن لنا أن نلزم المولى بعتقها، حاكم الشرع يلزمه بعتقها، ثم يدفع إليه إلى المولى، يدفع إليه قيمتها بدون أن نقع في محظور بيع أم الولاد. وخامسها: إذا كان علوقها بعد الارتهان، يعني مولاها جعلها وثيقة ورهنا، لما نقول رهنا وثيقة معنى واحد، جعلها وثيقة أو رهنا في مقابل الدين، استقرض من شخص، هذا المولى استدان من شخص، وهذا الشخص طلب ماذا؟ رهن، فجعل أمته هذه عنده. طبعا بعد لم يحبلها، بعد أن جعلها رهنا وثيقة مقابل الدين أحبلها. ففي هذه الحالة يأتي الكلام، أيهما يقدم، حق الاستيلاد أو حق ماذا؟ المرتهن. من هنا قال: وخامس، وإذا كان علوقها بعد الارتهان فيقدم حق المرتهن. لماذا؟ لسبقه، حقه أسبق. وقيل يقدم حق الاستيلاد. لماذا؟ لبناء العتق على التغليب، لبناء العتق على التغليب، يعني يحكم، اكتبوا هالعبارة، يحكم بغلبة دليل العتق، يحكم بغلبة دليل العتق لو تعارض مع دليل آخر، يحكم بغلبة دليل العتق لو تعارض مع دليل آخر. من هذا الباب قال: بناء العتق على التغليب. ولعموم النهي عن بيعها، لعموم النهي عن بيعها. فحينئذ نمنع من ماذا؟ نمنع من بيعها. ولو قدمنا حق المرتهن لأنه صابر فحينئذ يجوز بيعها ولا ينفع الإحبال الذي حصل بعد الرهن. واضح؟ وسادسها إذا كان علوقها بعد الإفلاس كذلك هذا يحجر عليه. جاء الغرماء ورفعوا دعواهم عند الحاكم الشرعي فالحاكم الشرعي بعد أن ثبت لديه أنه مفلس هذا حجر عليه فصار محجورا عليه فصار يحجر عليه في أمواله يمنع من التصرف في أمواله لأنه تعلق حق الديان حق الغرماء في البين. فحينئذ من جملة في أمواله هذه الأمة طبعا بعد لم يحملها هذه الأمة كانت من جملة هذه من جملة أمواله فتم الحجر عليه لفنفه تم الحجر عليه بعد ذلك أحبلها أيهما يقدم حق الغرماء أم يقدم حق الاستلاف الخلاف الذي تقدم يأتي هنا أيضا. وسادس وإذا كان علوقها بعد الإفلاس أي بعد الحجر على المفلس فإن مجرد ظهور الإفلاس لا يوجب تعلق حق الديان بالمال لذلك قال بعد الحجر. هذه الجملة كلها لحتى تبين ماذا؟ أن هذه الجملة بتمامها تريد أن تبين من أن حق الديان لا يتعلق بأموال المفلس إلا بعد الحجر عليه. يقول والخلاف هنا كالرهن يعني كالخلاف الذي تقدم في المسألة الخامسة. شو هو الخلاف؟ يعني في تقديم حق أيهما نقدم حق أيهما؟ نعم حق الغرماء أو حق الاستيلاد. فما ذكر في المسألة الخامسة يأتي في المسألة السادسة أيضا. وسابعها إذا مات مولاها ولم يخلف سواها يعني ولم يترك سواها وعليه دين مستغرق يعني مستوعب عليه دين مستغرق وإن لم يكن وصلية يعني حتى لو لم يكن يعني الدين وإن لم يكن ثمنا لها وإن لم يكن الدين ثمنا لها وإلا تقدم معنا في الموضع الأول أنه مع إعصار المولى ماذا يجوز بيعها في ثمن رقبتها. يقول لأنها إنما تعطف بموت مولاها بالنصيب ولدها ونحن بطبيعة الحال الدائن إذا مات الشخص الديون تخرج من أصل المال ما في تقسيم فيش تقسيم للورثة الديون تخرج من أصل المال. طبعا وعندنا أيضا الحج لو لم يحج حجة الإسلام وكانت مستقرة في ذمته كذلك الحج يخرج من أصل المال. صحيح نعم عم بحكي هن الأهم موردين اللي نتعرض إلهم الحج والدين هذان يخرجان من أصل المال لأنها إنما تعطق بموت مولاها من نصيب ولدها. الفرض أن الدين مستغرق مستوعين يعني شو؟ يعني لا يوجد مال. واضح؟ فإذا ماذا يعرف ولدها؟ شو بده يورث ولدها؟ ما هي تعطق من نصيب ماذا؟ ولد مش طالع له إرين. من هنا قال لأنها إنما تعتق بموت مولاها من نصيب ولدها ولا نصيب له للولد مع استغراق الدين مع استيعاب الدين فلا استيعاب الدين التركة مع استغراق الدين يعني استيعاب الدين التركة فلا تعتق وتصرف في الدين. هي تصرف أم الولد تصرف في الدين لأن ما بالنتيجة ما. وثامنها بيعها على من تنعتق عليه كأبيها وأمها لأن الأب إذا اشترى أولاده ينعتقون عليه قهرا، وكذلك الأم إذا اشترت أولادها، وكذلك العكس إذا الولد اشترى أباه وأمه. طبعا هنا فيما يتعلق بمن ينعتق عليه قهرا له بحث مفصل بمسألة خاصة ستأتي إن شاء الله تعالى بعد. وعندنا أنه لا عتق إلا في ملك، فحينئذ في هكذا حالة لو اشتراها أبوها أو اشترتها أمها فيحصل الملك آنا ما، ثم تنعتق عليه على المشتري قهران هذا الأب أو الأم. وثامنها بيعها على من تنعتق عليه، يجوز البيع في هذه الحالة فإنه في قوة العتق، هذا في قوة العتق. إذا كان في قوة العتق يكون نحن حملنا مشكلة كبيرة، أن نحن منعنا للبيع. لماذا؟ لأنها تشبثت بالحرية. والمشكلة أن الشارع رحمه الله يأتي الآن بتعليل، هذا التعليل الذي يأتي به وهو قوله حيث إن المنع من البيع مش ممنوع، ألم يتقدم معنا أنه يمنع بيع أم الولد؟ يأتي بتعليلين، هذا التعليل يقول لأجل العتق، هذه العلة والله لأجل العتق، أو مثلا هذا الذي نكرره مرارا وتكرارا لتشبثها بالحرية، هذا من باب الحكمة. وإلا لا يوجد عندنا علة منصوصة، لا يوجد عندنا علة منصوصة حتى نقول بأنها تضطرب وتسري في أي مورد يكون فيه عذر، فحينئذ يجوز البيع. حينئذ لا يوجد عندنا علة منصوصة في البين، حتى التعبير بالتشبث بالحرية هذا لا يوجد في النصوص هذا التعليل، أن لأنها تشبثت بالحرية هذا غير موجود في النصوص، فلا يوجد العلة للمنع من البيع، العلة للمنع من البيع لأنها ماذا؟ تشبثت بالحرية، لا يوجد علة منصوصة في البين، هذه علة مستنبطة هو استنبطها، وأن لنا أن ندرك من كاف الأحكام إن دين الله لا يصاب بالعقول، هذا ملاك الحكم أن لنا أن ندركه. نعم إذا الشارع المقدس نص على العلة في البين فبها ونعمات، أما مع عدم النص فنحن ماذا؟ أتبع الدليل حيثما مال نميل. هذا استحسان يعني مش مؤدبي مني تصدر، لكن أقول يحتاج لا دليل، وإذا قلت إنه هذا التعليل أقول هذا التعليل يحتاج إلى دليل، هذه علة منصوصة، علة منصوصة أين هي؟ لم نجدها، فنقول هي علة مستنبطة، العلة المستنبطة ليست بحجة، الحجة هي خصوص العلة المنصوصة. وثامنها بيعها على من تنعتق عليك أبيها وأمها فإنه في قوة العتق، فيكون تعجيل خير يستفاد من مفهوم الموافقة، حيث إن المنع من البيع لأجل ماذا؟ العتق، هذا لأجل العتق، هذه علة مستنبطة ليست بحجة، الحجة هي خصوص العلة المنصوصة. وهذا التعبير والله لتشبثها بالحرية كذا هذا ليس منصوصا عليه في الروايات، خلوا بالكم. بعد ذلك قال يستفاد من مفهوم الموافقة، طبعا هذه بعد أن تكون قد أحرزت العلة وأدركت ملاك الحكم في البين فبها ونعمة، نأتي بهذا الكلام، لكن التعبير بمفهوم الموافقة هذا مفهوم الموافقة يعني ليس من المصطلح عليه الذي سيأتيكم في الأصول إن شاء الله تعالى، يعني هذه الأولوية التي ذكرها الشارح رحمه الله، هذه الأولوية المصطلح عليها بمفهوم الموافقة لا تأتي هنا. لماذا؟ لأن الأولوية في مفهوم الموافقة إنما هي فيما يكون الحكم في المسكوت، اللي هو المفهوم، إنما هي فيما يكون الحكم في المسكوت أولى من المنطوق. والأولوية هنا في ضد المنطوق، وليست أنها المنطوق والسيادة، لا، الأولوية فيما يكون الحكم في المسكوت أولى من المنطوق، مثل قوله تعالى ولا تقل لهما أف، ابن أولى أن تضربهما. نعم، هذا مفهوم الأولوية، ليس ما نحن فيه. ما نحن فيه المنطوق، وهو المنع عن بيع أم الولد، هذا هو المنطوق، المنع عن بيع أم الولد. المفهوم الذي تذكره هنا هو ماذا؟ جواز البيع للقريب الذي تنعقد عليه، جواز وماذا؟ وعدم جواز. هذا يعني ماذا نقول ضد يعني يجوز ولا يجوز، هذا بصير تناقض، صح ولا؟ نعم، أحسنتم، ضد، لأن الأحكام الشرعية متضادة فيما بينها من هذا الباب. على كل حال يقول وفي جواز بيعها، يعني بيع أم الولد، بشرط العتق نظر، أبيعها لشخص وأشترط عليه ماذا؟ عتقها. يعني بعتك أمتي هذه اللي هي أم ولد، بعتك أمتي هذه بكذا بشرط أن تعتقها بعد ملكك إياها. فقال قبل بهذه الحالة نتيجة هذا شرط في ضمن عقد لازم، فهو يجب عليه أن يفي بالشرط. يقول أقربه الجواز. نعم، لو بيعت هكذا بشرط العتق فنظر أولا ثم ماذا؟ استقرب الجواز. لماذا؟ لما ذكر بالنتيجة هذا ملزم بعتقها، لما ملزم بعتقها فهو ماذا؟ تعجيله خير، وهذا التعجيل خير أولى من المنع من بيعها حتى تنعتق من نصيب ولدها فيما لو مات سيدها. يقول وفي جواز بيعها بشرط العتق نظر، أقربه ماذا؟ الجواز. لما ذكر فإن لم يفي المشتري بالشرط فسخ البيع وجوبا، فحينئذ يجب عليه هذا البائع يعني مولى أم الولد يجب عليه أن يفسخ البيع وجوبا. فإن لم يفسخه المولى، إذا لم يفسخه احتمل انفساخه ماذا؟ بنفسه، هو انفسخ من أصله من رأس، فكأنه لا بيع أصلا. واحتمل أيضا ماذا؟ فسخ الحاكم إن اتفق، إن أمكن، إن وجد، فيفسخ حينئذ الحاكم الشرعي. يقول وهذا موضع تاسع، وما عدا الأول من هذه المواضع غير منصوص بخصوصه وللنظر فيه مجال. فيه الضمير يرجع إلى شو؟ إلى ما عدا. فما عدا الأول بطبيعة الحال يا إخوان هذا الذي ذكر لا يدل عليه دليل بخصوصه، فحينئذ حق الاستناد مقدم على جميع ما ذكر، طبعا لأنه عندنا عموم النهي عن بيع أم الولد، وباستثناء طبعا الموضع الأول قام الدليل عليه، يعني بيعها في ثمن رقبتها. قال وقد حكاها، يعني هذه المواضع حكاها المصنف في الدروس بلفظ قيل، وبعضها جعله ماذا؟ احتمالا. هذا البعض هو الموضع السابع والموضع التاسع، وأما الباقي فحكاه، يعني باقي المواضع حكاها بلفظ قيل، وقيل يشعر بالتمريض. وقد حكاها في الدروس بلفظ قيل، وبعضها جعله احتمالا من غير ترجيح لشيء منها أصلا. واضح؟ أما ما نحن فيه في اللمعة ذكرها بنحو الجزم والفتوى، ذكرها بنحو الجزم والفتوى. وزاد بعضهم مواضع أخر. عاشرها: في كفن ماذا؟ في كفن سيدها إذا لم يخلف سواها. يقول: ولم يمكن بيع بعضها فيه، يعني في الكفن، وإلا إذا أمكن بيع بعضها في الكفن فيقتصر عليه. لماذا؟ لأنه كما تقدم قلنا ماذا؟ نقتصر على موضع الضرورة، ولا ضرورة في بيع جميع الأماء. وإلا اقتصر عليه، يعني على البعض. في هذه الحالة حق الاستيلاد هذا متقدم وسابق، فما في مانع انه يقال في هذه الحالة اذا لم يبذل له الكفن فدفن عاريا. طبعا هذه مباحث تأتي في باب التكفين ان شاء الله تعالى. وحادي عشرها: إذا أسلمت قبل مولاها الكافر. إذا أسلمت قبل مولاها الكافر، طبعا هذا تقدم معنا أنه لن يجعل الله على للكافرين على المؤمنين سبيلا. وفي هذه الحالة لما أسلمت فحينئذ يتحقق السبيل الممنوع. لكن مع ذلك كما تقدم فيما سبق يمكن أن يقال أن مولاها يلزم بعتقها وتدفع قيمتها له من بيت المال. على كل حال يعني ما عندنا ملزم لماذا؟ لبيعها. لا يوجد ملزم لبيعها. عندنا عموم المنع من بيع أم الولاد. وحادي عشرها: إذا أسلمت قبل مولاها الكافر. وثاني عشرها: إذا كان ولدها غير وارث لكونه قاتلا أو كافرا. فهذا افترض قتل أباه أو لا، الولد بعد بلوغه اختار الكفر، الكافر لا يرث من المسلم. والفرض أن أمه مسلمة وهي بالنتيجة مال، أن أمه سواء كانت مسلمة أم غير مسلمة بغض النظر، عم بتراجع عن كلامي، يعني حتى لو لم تكن مسلمة فبالنتيجة هي من جملة أموال أبي، من هنا لا يكون وارثا. وثاني عشرها: إذا كان ولدها غير وارث لكونه ماذا؟ قاتلا أو كافرا، لأنها لا تنعتق بموت مولاها حينئذ. ليش؟ لأنها تنعتق من نصيب، والفرض أن ولدها إذ لا نصيب لولدها. وثالث عشرها: إذا جنت على مولاها، جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها. إذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها، فحينئذ في هذه الحالة تباع. لكن هذا على غير رأي المصنف رحمه الله، لأنه تقدم معنا رأي المصنف رحمه الله أن جنايتها على مولاها لا شيء فيه، لا شيء في هذه الجناية. ليش؟ لأنه لا يثبت على ماله مال. تقدم هذا بناء على رأي البعض، بناء على رأي بعض الأصحاب. نعم، أنها إذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها كيت وكيت. لكن بناء على هذا الرأي الذي هو غير رأي المصنف رحمه الله، لأن رأيه ماذا؟ لا يثبت على ماله مال، أو كما تقدم التعبير من أنه لا يثبت له على ماله مال، هذا نص عبارته. وجه ما ذكره هذا البعض لا بأس بكتابته، وجه ما ذكره هذا البعض من الأصحاب غير المصنف رحمه الله، لأن رأيه لأن رأي المصنف قد تقدم. وجه ما ذكره هذا البعض هو أن الجناية على كل أحد توجب تخير المجني عليه، بين استرقاقه وقتله. لو كان في الآن فصل. ووجه ما ذكره هذا البعض هو أن الجناية على كل أحد توجب تخير المجني عليه بين استرقاقه وقتله. لو كانت الجناية عن عمد، طبعا هلا المجني عليه أوليه، يعني ها مش تقوله ما هو مات كيف بده يقتله، يعني من باب انه وليه واضح، يعني لو كان مؤديا الى القتل. على كل حال، ووجه ما ذكره هذا البعض هو ان الجناية على كل احد توجب تخير المجني عليه بين استرقاقه وقتله. لو كانت الجناية عن عمد ومستوعبة لقيمتها بالنسبة للأمة، خلي كلمنا بالأمة، طبعا لا فرق بين الأمة والعبد، بس خلي الضمير للأمة، هو أن الجناية على كل أحد توجب تخير المجني عليه بين استرقاقه وقتله. لو كانت الجناية عن عمد ومستوعبة لقيمتها، فكذا لو كان المولى، هنا الكلام، فكذا لو كان المولى هو المجني عليه، فإذا لا فرق في المجني عليه بين نفس المولى وبين غير المولى. فكذا لو كان المولى هو المجني عليه، فكان استرقاقها مجددا. لما توضحت عنده عبارة فكان استرقاقها مجددا، لحتى لا يتشوش ذهنه يكتب هيك، فكان استرقاقها حينئذ مجددا، واضح العبارة؟ فكان استرقاقها، صار خبر كان ماذا؟ مجدد مستقر، نقول هيك بتقدير، لا ما في منها، إذا خدنا مجددا فلحتى لا يتشوش ذهنه أحدكم يكتب مثلا فكان استرقاقها حينئذ مجددا، أو له حينئذ مجددا، على كل حال العبارة واضحة. عليكم السلام. أحسنت. ومن هنا يجوز بيعها شيخنا وإن كانت أم ولد، فكأن الاسترقاء تجدد، واضح ولا لا؟ فإذا فكذا لو كان المولى هو المجني عليه فكان استرقاقها مجددا وترتفع حرمتها، اكتبوا يا أخوان، وترتفع حرمتها التي حصلت بسبب الاستيلاد، وترتفع حرمتها التي حصلت بسبب الاستيلاد، فيجوز بيعها حينئذ تبعا للاسترقاق الجديد، الاسترقاق الماضي انتهى وراها، الآن كأنه ماذا حصل عندنا؟ استرقاق جديد، فيحتاج إلى أن يحملها مرة أخرى حتى نقول ماذا؟ يمنع من بيعها. هو ما عنده مين على كده. فإذا فكان استرقاقها مجددا وترتفع حرمتها التي حصلت بسبب الاستيلاد فيجوز بيعها حينئذ تبعا للاسترقاق الجديد. أما كفوا العبارة يا إخوان، أما لو كانت الجناية غير مستوعبة لقيمتها، أما لو كانت الجناية غير مستوعبة لقيمتها أما لو كانت الجناية غير مستوعبة لقيمتها فلا توجب جواز استرقاقها، فلا توجب جواز استرقاقها، بل إنما توجب أرش الجناية، فلا يجوز بيعها حينئذ. أما لو كانت الجناية غير مستوعبة لقيمتها فلا توجب جواز استرقاقها، بل إنما توجب هذه الجناية، ماذا توجب؟ أرش الجناية، فلا يجوز بيعها حينئذ. في أحد من إخواني فسر لي كيف أرش الجناية؟ لا تعزير، ما لنا ربط، تعزير شيء وبالنسبة لضمان
الأرش عندنا في التفاصيل غير الأرش عندنا في الجناية.
تفاوت الأرش، تفاوت. هنا الآن كيف يكون الأرش؟ نعم، الأرش هنا كما سيأتيكم غدا إن شاء الله تعالى، يعني بصير التفاوت ما بين يعني الجناية قديش هو الأرش، بيصير ما بين، أقول هكذا، يعني يراد من أرش الجناية يعني التفاوت بين الأمرين، بين قيمتها وبين مقدار أرش الجناية هذا. فحينئذ نقول إذا كان هذه بس عفوا، إذا كان أرش الجناية هكذا، النتيجة هكذا تصير، إذا كان أرش الجناية أكثر من قيمة الأماة، لأن جنت على مولاها، طبعا المصنف لا يقبل هذا كله من أساسها، لا يثبت له في مالي مال، شاهد الكلام، إذا كان أرش الجناية أكثر من قيمتها فحينئذ لا تكون جانية على أكثر من نفسها. الأمة عليكم السلام، الأمة حينئذ هذه أم الولد لا تجني على أكثر من نفسها. هذه واحد. نعم، أنا بدي أوصل لشغلة، أنا مش هون الكلام شيخنا، فهي لا تجني على أكثر من نفسها. وإذا كان أرش الجناية أقل من قيمتها فحينئذ ماذا يثبت؟ مقدار أرش الجناية فقط. بس تعيد السؤال شيخنا.
يعني هذا كان أقل من قيمة، أي نصف قيمة تقريبا كانت قيمة، أرش الجناية نصف قيمة، تروح إلى نصف قيمة تقريبا.
نعم.
بعد وفاة المالك الولي يحدث منها نصف،
لا يا شيخنا، بتاخذ في هذه الصورة، الحكم في هذه الصورة أنه يتبع الضمان بعد العتق، يعني ذمتها تشتغل بالضمان لمولاها، لكن ماذا؟ بعد عتقها، ففيما لو اعتقت يتبع بعد عتقها. وهذا إن شاء الله له تفصيل آخر في البين. وثالث عشرها إذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها، وأما إذا لم تستغرق قيمتها فحينئذ ماذا؟ لا يجوز بيعها حينئذ. ليش لا يجوز بيعها؟ لأنه لا يجوز له استرقاقها. واضح؟ لأنه إذا جاز استرقاقها نقول حصل استرقاق جديد، وهذا له ماذا؟ حكم جديد، إلا أن يحملها مرة ثانية. وأرش الجناية حينئذ يتبع بها بعد عتقها، لأنه المولى الفتو في شأن عنا قاعدة أساسية إن شاء الله يأتي تفصيله في أحكام العبيد والإماء. قاعدة أساسية، المولى يملك ماذا؟ يملك بدن العبد ويملك بدن الأمة، لكنه لا يملك ذمة العبد ولا ذمة الأمة. خلوا ببالكم من خلال هذا الأمر. كثيرا ما يكرر الفقهاء أنه يتبع به بعد العتق، يتبع به بعد العتق. ليش؟ لأن ذمة العبد أو ذمة الأمة قابلة للاشتغال، لكن لأن الآن أمة أو لأنه عبد الآن فحينئذ يتأجل هذا الأمر ويتبع به بعد العتق. المولى لا يملك إلا بدن الأمة أو بدن العبد ولا يملك ذمتهما. ثم قال الشارح رحمه الله: ورابع عشرها إذا قتلته خطأ، فحينئذ إذا قتلته خطأ، قتلت مولاها خطأ، جاز بيعها حينئذ، جاز بيعها حينئذ. سلطان العلماء رحمة الله عليه، هذا يقول سلطان العلماء، سلطان العلماء مرة ذكرت لكم اسمه، هو السيد محمود الحسيني الشهيد من كبار علمائنا. فالسيد سلطان العلماء رحمة الله عليه يقول: لم يظهر لنا وجه لقيد القتل بالخطأ، لم يظهر لنا وجه لقيد القتل بالخطأ، لكن بعض الأعلام أجاب عن ذلك وقال: ويمكن أن يقال، ويمكن أن يقال إن الوجه هو أن الخطأ، ويمكن أن يقال إن الوجه هو أن الخطأ موجب للدية، ويمكن أن يقال إن الوجه هو أن الخطأ موجب للدية بخلاف العمد، بخلاف العمد. أما قتل العمد فهو سبب للقاتل، نفس العمد بما هو من أسباب القتل حينئذ. أما قتل الخطأ لا، الخطأ يوجب ماذا؟ الدية. يقول: ورابع عشرها إذا قتلته خطأً، وخامس عشرها إذا حملت في زمن خيار البائع أو المشترك، يعني في زمن خيار، في زمن الخيار المشترك بين البائع والمشتري أو بين المتبايعين. إذا حملت من حملت هلا؟ ممن حملت؟ من المشتري. حملت من المشتري، فضيفوا على العبارة، إذا حملت يعني من المشتري في زمن خيار البائع أو المشترك في هذه الحالة. نعم، أو لا، المشترك، خيار المشترك في زمن خيار البائع أو المشترك، الخيار المشترك بين البائع والمشتري بين المتبايعين. يعني بيصير هيك، في زمن خيار كل منهما أو في زمن خيار أحدهما، هكذا العبارة. ثم فسخ البائع بخياره، بمقتضى خياره فسخ البائع، في هذه الحالة جاز بيعها. قيل، ضيفوا على العبارة يا إخوان، مثلا قيل: يمكن القول، يمكن القول بعدم جواز الفسخ، هي الفرض أن ماذا حمل من المشتري. قيل يمكن القول بعدم جواز الفسخ. الله يعين هذا أمر. على كل حال قيل يمكن القول بعدم جواز الفسخ بناء على أنه بسرعة شوية أخوان. قيل يمكن القول بعدم جواز الفسخ بناء على أنه يعني الحمل بمنزلة الإطلاق. قيل يمكن القول بعدم جواز الفسخ بناء على أنه يعني الحمل بمنزلة الإتلاف أو جواز الفسخ مع الرجوع على المشتري بالقيمة السوقية. فإما لا يجوز الفسخ ليش؟ لأن الحمل صار بمنزلة الإتلاف. أو لا يجوز الفسخ، لكن كيف يجوز الفسخ؟ مع الرجوع على المشتري بالقيمة السوقية. هذه هي طريقة الفسخ حينئذ، مع الرجوع على المشتري بالقيمة السوقية، حطوا بين هلالين، بعد دفع الثمن للمشتري. هيك يصير الفسخ حينئذ. قيل يمكن القول بعدم جواز الفسخ بناء على أنه الحمل بمنزلة الإتلاف أو جواز الفسخ مع الرجوع على المشتري بالقيمة السوقية بعد دفع الثمن للمشتري. وسادس نعم. 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 هلا إما خاص بالبائع إما خاص. نعم.
إذا فسخ البائع
لخيار. نعم. فحينئذ
تصرف المشتري يوجب سقوط خياره، مو خيار البائع. إذا ابن
أحسنتم وسادس عشرها، إذا خرج مولاها عن الذمة. كيف خرج مولاها عن الذمة؟ هو كافر، ما هو كافر من أهل الذمة. كيف خرج عن الذمة؟ يعني بأن صار كافرا حربيا. نعم. وسادس عشرها، إذا خرج مولاها عن الذمة بأن صار كافرا حربيا، في هذه الحالة هو يملك وتملك أمواله. فحينئذ وملكت أمواله التي هي منها، مين هي؟ أم الولد. وسابع عشرها، إذا لحقت هي بدار الحرب. بس اسمحوا لي هذه العبارة خلي ينتهي. وسابع عشرها، إذا لحقت هي بدار الحرب ثم استرقت. إذا لحقت هي بدار الحرب، فرت إلى دار الحرب، إلى دار الكفر، وتركت دار الإسلام. بعد ذلك حصل ما حصل، حرب وما أشبه ذلك، استرقت من جديد. طبعا هذا الكلام فيه ما فيه، يعني وإن كان مولاها نفترض كافرا لكنه ذمي وملتزم بشرائط الذمة، فرارها لا يخرجها عن الملك. نقول نعم، لو تم استرقاقها من جديد نعيدها إلى من؟ إلى مالكها الكافر الذمي، تعيدها إلى مالكها. لكن ما هي الثمرة من ذلك؟ أنه تحقق الاسترقاق الجديد. هذا الاسترقاق المتجدد كان ماذا؟ المجوز لبيعها حينئذ. واضح؟ ثم قال، ثم استرقت يعني مجددا. وثامن عشرها، إذا كانت لمكاتب مشروط ما يتعلق بالمكاتبة المشروطة والمكاتبة المطلقة يأتي غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.